بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادع الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قوله: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، بمعنى لا يدعو بالمنع، لأن المطر نعمة من نعم الله عز وجل، لا يجوز الدعاء برفعه، إنما يدعو أن تكون نافعة وأن يكون صيبا نافعا غيثا مغيثا يغيث الناس ويستفيدون منه. والدعاء بحوالينا ولا علينا يعني أن يفيد ما حول، أما أن ينزل على البيوت وعلى الناس ليضر بهم فالدعاء بما يكون حول أماكن السكنة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، وهو المقعد المقدمي، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله ابن عبيد العمري عن ثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا. في المرة الماضية سمعنا بأنه رجل، وقد يحتمل أن يكون هذا بعد أن تكلم الرجل تكلم البعض، ويحتمل أن يكون هذا في وقعة أخرى، أي تعددت الوقائع بالنسبة لطلب السقيا وطلب الغوث بالمطر. فقام الناس فصحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر. والقحط من الشدة، والنز المنع، يعني أصبح لا ينزل مطر. واحمرت الشجر من قلة الماء، وهلكت البهائم، أي مات غالبها، فادعوا الله أن يسقينا. ولأن المطر هو الحياة، فحياة الناس لا تكون إلا بالمطر. ومن ثم نرى بأن الناس لا يسيرون ولا يسكنون ولا ينزحون إلا عند أماكن كثرة المطر. فمن نعم الله عز وجل على خلقه وعلى عباده أن ينزل عليهم هذا الغيث رحمة في دنياهم ورحمة أيضا في أخرى. طيب، ما هي الرحمة التي في الآخرة بالنسبة لنزول الغيث؟ هو دلالة على أن الله عز وجل راض عن خلقه ينزل عليهم الغيث النافع، فتيمنا بأن هذا رضا من الله تبارك وتعالى، فرحمة لهم في دنياهم ورحمة لهم أيضا في أخراهم. لأن كل ما الإنسان بيلتمس النعمة ويذوق طعمها ويستشعر بها، كلما كان قريبا من المنعم، وكلما أحس أنه محتاج إليه مفتقر إليه. لذلك ربنا تبارك وتعالى قد يمنع، وقد يكون في المنع نعمة ويعطي، ويكون في العطية أيضا نعمة، وقد يعطي وقد يكون في العطية نقمة، وقد يمنع ويكون في المنع أيضا نقمة. فالله عز وجل يبتلي خلقه بما شاء وكيف ما شاء. فلابد للإنسان أن يقابل نعم الله عز وجل بالمحبة وبالتذلل والتضرع، وأن يعلم قدرها، وأن الله أنعم عليه وحرم غيره، أو أعطاه ومنع غيره، فلابد أن يشكره، ولابد أن يتعاظم في العبادة، أن يعظم عنده العبادة، وأن يعظم عنده الشكر والثناء على المولى سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبعض الناس يبتلى بالنعمة بالمطر فلا يشكر، ومن ثم يكون عليه نقمة والعياذ بالله، فعند ذلك يمنع الله عنهم هذا لقلة شكرهم ولقلة أعطائهم لربهم سبحانه وتعالى. قال: وما في السماء وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا، فقال: اللهم اسقنا مرتين، يعني ما جاوز المرتين، وقيل مرة وقيل ثلاث. وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، والقزعة اللي هي القطع الصغيرة جدا البيضاء من السحاب في السماء، فنشأت سحابة، وفي بعض الروايات اللي هي كما مرت كالترس، فبدأت تنتشر وتعظم وتتكاثر حتى عمت المدينة وملأتها، ثم نزل الماء، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها عنا. وهذا طلب خطأ، هذا خطأ في الطلب، لأنهم لما نظروا إلى يعني المصيبة الحاصلة من شدة نزول المطر والماء فطلبوا المنع، ولكن الإنسان لا يطلب إلا إيه، لأن هذه نعمة فلا تمنع ولكن تصرف. المال نعمة وقد يكون نقمة، فذلك الإنسان دائما يطلب من المال ما يعين به على إيه؟ على الطاعة. كم من أقوام كانوا فقراء وكانوا على طاعة، فلما أغناهم الله عز وجل ضلوا، وضلوا ضلالا بعيدا. لا نقول المنع، ولكن القلة كانت أفضل من الإيه؟ من الكثرة. وكم من أقوام كانوا أغنياء وكانوا على طاعة، فلما أفقرهم الله عز وجل ضل. فلذلك فإن العطاء قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، والسلب قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. فادع الله بما يصلح قلبك، لأن صلاح القلب وصلاح البدن وصلاح الحياة نعمة، وأنت لا تدري ما الذي يصلحه، لا تدري الفقر أم الغنى، الرخاء أم الشدة، المحن والبلايا أم الهناء والسعادة والأمن، لا تدري. ولذلك الإنسان يطلب من الله عز وجل الثبات في جميع الأحوال وجميع الأمور. فطلبوا من الله أن يحبس عنهم المطر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه رحمة لا تمنع، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني نستفيد منها، تنزل حولنا ولا تضر بنا. فكشطت المدينة، كلمة كشطت بمعنى إيه؟ من إزالة الشيء، كأن من الوسط انبثقت، فبدأت إيه؟ السحاب ينحدر ويندفع إلى حول المدينة، فجعلت تمطر حولها. هنا في معلومة مهمة جدا أرجو أن نهتم بها جدا جدا جدا، وهي: كلما استشعرت نعم الله عز وجل، كلما رأيت من الله المزيد والبركة في تحصيل هذه النعم. لأن كم من أقوام ينعم عليهم، كثير، كل الخلق حتى الكافر ينعم الله عليه ويعطيه بلا سؤال، ولكن لا يستشعر هذه النعمة. ولكن العبد إذا استشعر نعمة الله عز وجل وأحس أن هذه من الله نعمة، وتعاظمت النعمة في قلبه، وتعاظم الشكر، عند ذلك يقربه الله عز وجل منه ويدنيه، فتجد القليل يستشعر فيه بالفضل والرحمة والبركة من الله عز وجل. فلذلك مثلا وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان من أعظم النعم ومن أجلها على الإطلاق، فكان يقربهم من ربهم ويدنيهم، وتظهر الآيات على يديه، فلا تزيدهم إلا قربا، ولا تزيدهم إلا رفعة وعلو وسير وعظمة في الإيمان، حتى رضي الله عنهم وبشر منهم جماعة بالجنة. ما سمعنا في أمة من الأمم خلاف الأنبياء من بشر بالجنة إلا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعاظم الإيمان في قلوبه ولما علت وسمى، حتى أنهم أو أن بعضهم كان يدب على الأرض وهو من أهل الجنة، ما خرجت منه الروح وما مات بعد، ولكن كان من أهل الجنة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لبلال: يا بلال، ما لي سمعت البارحة دفن عليك في الجنة، دخلت الجنة فرأيت قصرا وإذا بفنائه امرأة، فقلت: لمن؟ فقالوا: لرجل من قريش هو لعمر. كل هذه بشارات راها الصحابة عيانا على يد نبيهم صلى الله عليه وسلم، بخلاف أيضا المعاني الحسية والنعم الحسية، ككون هذا الأعرابي أو هذا الجفاف الذي وقع في المدينة، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب فيقول الله الرجل ادعو، فما لبس أن سكت الرجل حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمطر ينزل وينزل غيثا مغيثا وشدة عظيمة جدا، ومطر ما عهدوه من قبل، ثم يستمر هذا المطر إلى الأسبوع القادم أو الجمعة القادمة، فيخرج نفس الرجل أو رجل آخر أو يتكلم البعض بأن المطر أفسد عليهم بعض البيوت وبعض الأشياء وهو على المنبر، فيدعو الله عز وجل، فما هي إلا في نفس اللحظة، فيدعو الله تبارك وتعالى فينبثق المطر ويبتعد بعيدا. كل هذه آيات نعم ساقها الله عز وجل على يد نبيه ورسوله إلى هؤلاء، فمن ثم عظم عندهم المنبر. وكذلك الأمر باق إلى قيام الساعة، كلما استحضرت نعم الله عز وجل، يعني أنت مثلا لو جلست في لحظة في خلوة وذكرت هذه النعمة التي ساقها الله إليك، هذا النبي الذي ما زالت آثاره وما زالت أحاديثه باقية معك، تذكرك وتبصرك وتدلك، وهي باقية إلى قيام الساعة، تستشعر هذا، فتستشعر هذه النعمة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معك، يأمرك وينهاك، يزجرك وينصحك. كلما سمعت نصحا لصحابي استشعرت أنه لك أنت، انطلقت واندفعت لإتيان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة. وكلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم زجر رجلا ويعني أغلظ له فاستشعرت أن الزجر لك على تقصير أو تفريط، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما نام بعد من الليل إلا قليلا، هذه الأشياء لو استشعرناها. لكن للأسف نجد بأن الصلة انقطعت بيننا وبين هذا الجيل، كأنهم أقوام يختلفوا عنا تماما، كأن الأمر لهم والنهي لهم، وكأنهم هم يعيشون فيه يختلفوا عما نعيش فيه نحن. كلا والله، بل نحن أولى، نحن أولى، لأن كان عندهم أمنة بوجود نبيهم فيهم، ونحن تتدافعنا المعاصي والذنوب والفتن والمحن، فنحن أحق أن نتمسك بهدي نبيه وأن نعض عليه بالنواجز وأن نستمع إلى كلامه وأن نأتمر بأمره وأن ننزجر بزجره حتى ينجينا الله عز وجل مما نحن فيه من فتن ومن بلايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما طلبوا المنع فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، بدأ المطر يأتي من الخارج ويستفيدون منه. قال فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، كأن ما يسمى بقوس قزح، كأن المدينة من كثرة المطر حولها فيها ألوان وإضاءات، وهذا الأشياء التي رآها هذا الصحابي رضي الله عنه من كثرة ما تدافع المطر وانبسق وخرج من وسط المدينة إلى خارج المدينة، وأيضا بدأ ينزل إلى أن ارتوت كل أطراف المدينة بالماء. قال باب الدعاء في الاستسقاء قائمة. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ابن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. قوله باب الدعاء في الاستسقاء قائما، يعني لا يشترط الجلوس أو أن يكون على منبر، إنما يجوز قائما على الأرض، لا حرج في هذا في دعاء الاستسقاء إذا صلوا في المصلى. وقال لنا أبو نعيم، وهو من هو أبو نعيم؟ هو الفضل ابن دكين. عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وليس صاحب الإيه؟ الأذان، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر. وكما قلنا أيضا في العيد ليس هناك إخراج للمنبر، إنما أيضا الصلاة الخطبة على الإيه؟ على القدمين. فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم، يبقى لا أذان ولا إقامة بالنسبة لصلاة الإيه؟ الاستسقاء، وتجوز في المسجد وخارج المسجد.
قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا الأثر لا يكون إلا مرفوعا، يعني ما فعل هذا الصحابي إلا لما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهران، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي له فقام فدعا الله قائما. وهنا طبعا الدعاء يقوم أيضا مقام الخطبة، فدعا له ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. وقلنا تحويل الرداء يعني تيمنا بتغير الحال، فحول رداءه فأسقوا. قال باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جعر فيهما بالقراءة. الجهر بالقراءة في الاستسقاء كالعيدين والجمعة، كالعيدين والجمعة يجهر فيهما. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فالجهر من السنن التي يعني في الصلاة النهارية كالجمعة والعيدين. قال باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره، يبقى استدار إلى إلى القبلة وأعطاهم ظهره، فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب الصلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقال برداء. يبقى صلاة الاستسقاء كم؟ ركعتين. قال باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداء. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال، اليمين قلبه إلى أداره إلى الجانب الأيسر. باب الاستسقاء في المصلى، خروج إلى المصلى الذي هو كان يصلى فيه صلاة العيد وكان بجوار بيت أو دار أمية بن الصلت. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي البخاري قال حدثنا سفيان بن عيين عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداء. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن يزيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. قول استقبال القبلة في الاستسقاء، وهذا يدل يا إخواننا على أنه يستحب في كل مواطن الدعاء أن يستقبل القبلة، ولكن ليس هذا شرط أو عزيمة، يعني يستحب أن يتوجه بالدعاء إلى القبلة. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة. يبقى يستحب خاصة إذا كان الدعاء مع الناس فيكون الدعاء إلى إلى القبلة لا إلى الناس. وأيضا في معلومة مهمة جدا، حينما ندعو للميت يكون دعاء إلى القبلة، ولكن لو كان يعني الميت أمامك أو القبر أمامك للقبلة وهناك اتجاه آخر خلاف القبر والميت فالأولى أن تنحرف. ودي معلومة للأسف ما حد ينتمي لها، لأن هذا وسيلة أو ذريعة للشرك والعياذ بالله. إن من يراك تدعو إلى القبر أو تدعو إلى الميت هذه مشكلة، فلو كان ما خلفك أو يمينك أو يسارك يبقى تتجنب الدعاء وتجاه القبر، وهذا للأسف بيقع فيه الكثير حتى للأسف من الخاص. فالقبر موطن من مواطن التعظيم، فيراك رائم فربما يقع هو أيضا في الشرك. حتى إن في بعض الأماكن ربما يعني لو القبر في غير اتجاه القبلة يعطي القبلة ظهره ويدعو إلى إلى القبر، أو ينحرف ويدعو إلى إلى الميت حتى لو كان في غير القبلة. فالاستحباب أن يكون الاتجاه إلى أين؟ الأصل إلى القبلة. لكن لو عرض كوجود قبر أو وجود ميت فتتجنب هذا وتدعو لغير القبلة، هذا أولى وأفضل لسد ذرائع الشرك. لكن لو كان القبر لغير القبلة، ركزوا في هذه الجزئية، لو كان القبر لغير القبلة والميت لغير القبلة فلا يجوز إطلاق أن تولي القبلة ظهرك وتدعو تجاه الميت أو تجاه القبر. النبي صلى الله عليه وسلم انحرف واتجه، وما توجه أمام الأحياء يدعو أمامه، بل اتجه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.